شاكر في دروب الخير سائر، انت عش دنياك شاكر في دروب الخير سائر، بهجة تروي السرائر ونعيم الله وافد، بهجة تروي السرائر ونعيم الله وافد ونعيم الله وافد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، يسرني غاية السرور ويسعدني غاية السعادة أن ألتقي بكم في هذا الوقت الطيب المبارك على هذه الشاشة الطيبة المباركة إن شاء الله جل وعلا. ويسعدني بالذات أننا جئنا بعد يوم المكافأة، بعد يوم المكافأة، وأقصد بيوم المكافأة أي بعد صلاة العيد بإذن الله. أسأل الله أن يعيده على المسلمين بالعزة والنصرة والسعادة والتمكين. وبادئ ذي بدء لابد وأن أتحدث عن العيد بإيجاز غير مخل، فالعيد من العود عاده الله على المسلمين بالنصر والتمكين. العيد من العود، مرة ثانية، العيد من العود. ولذلك فالعيد يتكرر بإذن الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. و العيد بإذن الله جل وعلا دائما يأتي بعد موسم رباني، أكرر، يأتي بعد موسم رباني، لأنه يمثل المكافأة العظمى بعد أداء الفريضة بإذن الله جل وعلا. يعني أريد أن أقرب المسألة أكثر إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات. أقول شاء الله جل وعلا، واحفظوا معي واحفظنا معي، ركزوا معي ركزنا معي، شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، كذا بالنسبة للأيام ولكل شيء. حينما أقول شاء الله أن يفضل بعض خلقه على بعض، قلت فقد شاء ربنا جل وعلا أن يفضل بعض الحجارة على بعض، ففضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل الله جل وعلا بعض الأشهر على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر والأزمان، وفضل بعض الأيام على بعض حيث فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الليالي على بعض ففضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الملائكة على بعض ففضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل بعض النبيين على بعض ففضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، وجعل من خلقه من الأيام يوما عظيما هو يوم المكافأة، ألا وهو يوم العيد، سواء كان متمثلا في عيد الفطر أو في عيد الأضحى أو في العيد الثالث كما ذكره أئمتنا من السلف، ألا وهو الجمعة. أيضا أقول بإذن الله جل وعلا، وشاء ربنا أن يمن على الأمة هذه بمواسم ربانية. لماذا؟ لرفع الدرجات ولحط السيئات ولمضاعفة الحسنات. وإن شئت فانظر إلى بعض هذه المواسم التي امتن الله بها علينا. أقول شاء الله جل وعلا أن يمن علينا بموسم، إنما يفترض على كل مسلم توفرت فيه الشروط مرة في العمر، مرة في العمر، ألا وهو الحج، ألا وهو الحج. قال ربنا جل وعلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، وجعل بعده مكافأة، ألا وإن المكافأة تتمثل في عيد الأضحى. أيضا جعل الله جل وعلا لنا موسما يتكرر على مدار العام من جنس هذا الموسم، ألا وهو العمرة، وهي على مدار العام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة كفار. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح بإجماع أهل العلم من المحدثين: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. أو مرة ثانية: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، إلى آخر الحديث. المهم أن الله جل وعلا من علينا بموسم يأتي على مدار شهر من كل عام. قال ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماذا فيه؟ فيه الصيام وفيه القيام. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا من الله جل وعلا علينا بموسم يأتي في الأسبوع مرة، ألا وهو الجمعة، ألا وهو صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائما يسأل الله شيئا إلا أعطاه ما سأل. أيضا وهناك موسم يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، ألا وهو الصلوات الخمس، وهن كفارات لما بينهن. أيضا ومن الله جل وعلا أعلن بموسم يأتي في الثلث الأخير من الليل في جوف الليل. نعم، من الحديث الصحيح الوارد عند الإمام أحمد في مسنده: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول، إلى آخر الحديث المعروف. المهم أن المواسم كثيرة، وأن الغنائم عظيمة، وأن ما يعطي ربنا عظيم وكثير. وفي النهاية أقول: بعد كل موسم عظيم نرى مكافأة عظيمة. فبعد أداء الركن الرابع من أركان الإسلام ألا وهو الصيام، نرى مكافأة عظيمة لكل المسلمين ولكل المسلمات على ظهر الكوكب الأرضي من من الله علينا جميعا. وتتمثل المكافأة هذه في عيد الفطر. أيضا بعد أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، أي بعد أداء الكثير فيه أو السبب الأعظم من أركانه، نرى مكافأة عظيمة المتمثل في الحج، نرى مكافأة عظيمة ألا وهي عيد الفطر، عيد الأضحى المبارك، ألا وهي عيد الأضحى المبارك. المهم خلاصة المسألة أن هذه كانت تقدمة للدخول في الأمر، عود على بدء مرة ثانية. إذن العيد هو من من الله جل وعلا ومكافأة من الله جل وعلا لعباده الموحدين بعد الانتهاء من بعض مواسم الطاعات العظيمات. ومن أعظم ما شرع الله جل وعلا في هذا اليوم صلاة العيد، من أعظم ما شرع الله في هذا اليوم صلاة العيد، ولها دليل على مشروعيتها من الكتاب وصحيح السنة وإجماع سلف الأمة. حينما ننظر في قول ربنا جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ومعنى تزكى قال بعض المفسرين: أي أخرج صدقة الفطر، أي أخرج صدقة الفطر. ولمن أراد الاتساع في هذا الأمر فعليه بالعودة إلى المجلد الرابع من تفسير شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة في هذه السورة، في سورة الأعلى. إذن قد أفلح من تزكى، بقول بعضهم أي أخرج صدقة الفطر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي صلى صلاة العيد. والمعلوم أن القصد من العيد إنما هو حمد الله وشكره على ما من به على المسلمين. من ماذا؟ من إكمال صوم رمضان وقيام رمضان. حينما أقول من صيام رمضان ومن قيام رمضان، قصدت بما افترض الله وما استنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما افترض الله من قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أما القيام فمما استنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حمد الله وشكره على ما امتن به على المسلمين من إكمال شهر الصيام. وكذلك يسأل المسلمون ربهم أن يتقبل منهم الصيام والقيام، وأن يغفر لهم ما حدث في هذا الشهر من تقصير وإجرام، من تقصير وإجرام. وليعلم المسلمون جميعا بأن يوم العيد يوم الفرح، بأن يوم العيد يوم الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
وأن هذا الفرح إنما هو الفرح المشروع. أكرر، وأن هذا الفرح إنما هو الفرح المشروع، لأنه جاء بعد إكمال الصيام والقيام والتمكين من اغتنام ما في هذا الشهر العظيم من صيام وقيام حتى يرضى عنا الرحيم الرحمن. أيضا أقول ويوم العيد ويوم ذكر وشكر، لا أقول إنه عبارة عن فرح مطلق، لا، بل إن المسلم معتدل في كل أموره. نعم، ولذلك أقول هو يوم ذكر وشكر. ومعنى آخر حينما أقول هو يوم ذكر وشكر، المسلم دائما يذكر ربه في كل أحيان، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان يذكر ربه في كل أحواله، فالمسلم لا ينسى ذلك أبدا، بل أيضا حتى يكون قلبه مطمئنا في كل أحواله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه غاية في الأهمية. وهو يوم أكل وشرب يحرم صومه لما في ذلك من الإعراض عن ضيافة الله جل وعلا ومن المخالفة للحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المؤمن تماما أن يعي هذه الأمور وأن يكون على قدر المسؤولية فيها. وحينما أردت بإذن الله جل وعلا أن أقوم بهذه الخطبة التي شاهدتم أو تشاهدون جزءا منها إن شاء الله في هذه الحلقة، فإني أود أن أتحدث عن شيء من مناسباتها ووصفها. لكن قبل أن أدخل في هذا النمط أود أن أذكركم بشيء، ألا وهو حينما فكرت في إلقاء أول خطبة من خطب العيد، وكان ذلك منذ أكثر من 20 عاما، حيث كان العمر في ذلك الوقت لا يتعدى 16، يعني ما كان يتعدى 16، فكرت في إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصدت بذلك أنني أردت أن أجمع المسلمين للصلاة في الخلاء، لماذا؟ حتى نكون على نهج النبي في تطبيق السنة. نعم، يجوز أن تؤدى صلاة العيد في المسجد، لكن الأحرى والأولى هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعل ذلك في الخلاء خارج البلدة. المهم أنني فكرت في ذلك وأذعت الخبر في الناس وجعلتهم يعلنون ذلك في مكبرات الأصوات، ولا أنسى هذا أبدا. فوجئت بحرب شرسة ضروس من كل اتجاه، عن يمين، عن شمال، من أمام ومن خلف، من كل اتجاه، حتى أن الأجهزة الأمنية أرسلت إلى الوالد وهددت بكذا وهددت بكذا. ولما قمنا بفرش المكان في ليلة العيد استعدادا، يعني أرسل البعض مجموعة أحرقت ما فرشناه وأغرقوا المكان حتى لا نجمع الناس في إحياء سنة أبدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن العزيمة كانت راسخة لا تتزلزل في القلب وإن تزلزلت الجبال الراسيات. فصممنا بإذن الله جل وعلا على أن نصلي العيد في الخلاء، ورغم ما لاقيناه من عنة واضطهاد ومقاومة وما شابه ذلك، استطعنا بصدقنا مع الله جل وعلا انطلاقا من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، أن نصلي العيد في الخلاء. وجمعت الناس وصليت بهم العيد، وخططت العيد، وكانت الفرحة غامرة لأن الأمر كان جديدا على الناس جميعا، ولأن الأمر يعني كان أشبه بجمع روح البلدة من أقصاه إلى أقصاه ومن أدناه إلى أدناه. استطاعت المناسبة أن تجمع البلدة من سائر طوائفها، إذ أن البلدة فيها من المساجد الكثير ويصلي المسلمون في المساجد، لكن في هذه المناسبة استطعنا بإذن الله أن نجمع الكل في مكان واحد، فكانت فرحة ما بعدها فرحة. لكن أعود بإذن الله جل وعلا إلى الصلاة هذه التي ترون جزءا من خطبتها. أقول يعني تعلمون ما قبل الثورة وما بعد الثورة، يعني حينما يعني دعيت لإلقاء صلاة عيد الفطر هذه في نادي المنصورة كانت المفاجأة عظيمة. لماذا؟ لأن الجهات الأمنية أصدرت قرارا منذ 15 عاما، والكل يعلم ذلك، بمنع مطلقا من خطب الجمعة ومن صلاة الأعياد في أماكن عامة، وبالذات في الأندية المنع على سبيل التقييد والتجريم. أكرر، يعني يسمح لكل إنسان مهما كان الأمر معه إلا العبد الفقير الذي يحدثكم، كان القرار الأعظم ألا يخطب في الناس خطبة عيد، لأن عددا عظيما سيكون معه وربما حرض أو كذا أو ما شبه ذلك، لكني أقول يأبى الله الظلم. لقد عشنا في الأيام الخوالي قبل الثورة ظلما واضطهادا وإجراما ومنعا، حتى أن الواحد منا ربما لا يعلم الجيل الجديد ذلك، حتى أن الواحد منا ما كان ينام ليلة واحدة آمنا في سربه على الإطلاق، آمنا في سربه على الإطلاق. بل إني أقول سرا ربما لا يقول سرا عند البعض، أن الواحد منا كان يأمر أهله إذا دن الليل ودخل الظلام وأراد أن ينام، كان يأمر أهله أن تلبس ملبسها الخارجي حين النوم. لماذا؟ لأنه يتوقع أن يأتي هؤلاء من المجرمين، من الغاشمين، من قوات الظلم، من قوات العناد، من قوات التخلف بالهجوم على البيت دون استئذان، فتحطم الأبواب وتدخل على العورات مباشرة. ولذلك ما كنا نستريح بليل أو نهار، فضلا عن أن المنع شملنا في أمور كثيرة جدا، من التأليف، من التصنيف، من التدريس، من إلقاء الخطب. بل أتذكر تماما قبل الثورة أن المنع شملني بالنسبة للقاهرة ولبعض المحافظات وبالذات إلى الصعيد وسيناء، فما دخلت الأماكن هذه أبدا لدرس أو لخطبة أبدا. المهم من الله جل علي من الله جل وعلا علينا بعد إسقاط الظلم والطغيان، من باب قوله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا هو الذي طبق تماما بعد الثورة بإذن الله جل وعلا، بمعنى أنهم وضعوا في المستشفيات ثم وضعوا في السجون وهم يشاهدوننا من خلال الشاشات، يشاهدوننا الآن من خلال الشاشات، ونحن نتحدث في دين رب البريات، ونحن نخطب على المنابر وتنقل الخطب من على المنابر، ونحن نخطب الأعياد وتنقل الخطب الآن ويشاهدونها. هذا هو الذي كانوا يحضرونه، لكن يأبى الله. لماذا؟ لأنهم بغوا وطغوا وتكبروا وتجبروا، فأسقط الله بنيانهم ومكن للمستضعفين بإذن ربي العالمين. المهم ما بعد الثورة فتح الله لنا قلوب البلاد والعباد، حتى أني أضيف كلمة ليست من الحلقة على الإطلاق، أني لما اتجهت في أول رحلة إلى الصعيد وكانت إلى أسوان وجمع الناس لنا في خطبة جمعة في المسجد الجامع الكبير، ما اتسع المسجد قبل الجمعة بثلاث ساعات، فرش الشوارع الجانبية إلى منتهى ما اتسعت على الإطلاق، فاستأذنوني في فتوى في أن يفرش الشوارع الأمامية التي تكون أمام الإمام في القبلة وتبدو أكثر من مئات الأمطار، ولذلك سمحنا للضرورة، فكان الناس في عدد عظيم حتى قيل إن العدد قد قرب من 700,000. وتأتي المفاجأة حينما دعيت بإذن الله جل وعلا، وكان الأمر حلما لا يتوقع أن أخطب عيدا في ناد أو ما شابه. المهم دعيت إلى نادي المنصورة كما ترون في الصورة، وهذا النادي من الداخل في الساحة يتسع لستين ألفا. قلت للمسؤولين في هذا النادي وعلى رأسهم الأخ جمال القشيري المسؤول الدعوي، هل يسع الناس؟ قال نعم، لأنه في كل عام يعني لا يمتلئ نصفه، بل يعني إن زاد العدد كثيرا يزيد على النصف قليلا. قلت يا رجل نحن بحاجة إلى تجهيزات، نحن بحاجة إلى فرش خارجي، فإن العدد سيكون أعظم. قال لا، لأن عددا يصل إلى 60,000 إنما هو من المحال. وحينما اتجهت من بيتي لصلاة العيد بإذن الله جل وعلا قبل وصولي إلى النادي بفترة بعيدة، رأيت المكان يعني لا تستطيع أن تمر فيه بالسيارة على الإطلاق، المكان مزدحم وقد توقف السير مطلقا. أسأل لماذا؟ قيل لأن العدد خرج، وأبناء المنصورة يسمعونني الآن، خرج من الساحة وامتد إلى الميدان ولم يتسع الميدان، فامتد إلى أكثر من 400 متر إلى قرب ميدان مشعل. ما هذا؟ يعني حينما ننظر إلى العدد إلى 60,000 بالداخل وإلى الساحة العظيمة أمامه وإلى الشارع الذي يتسع لأكثر من 60 مترا عرضا وإلى امتداده الذي يزيد على 400 متر، حتى أن الناس خرجوا في الشرفات والبلكونات باللهجة المصرية وفوق الأسطح يصورون البشر وهم في خطبة العيد. نعم إن المنظر عجيب، لكني لقيت سلبية. ما هي؟ حينما قلت لهم هيئوا المكان أكثر وأكثر، ما ظنوا أن يتسع العدد أو أن يزيد العدد على 60,000؟ ولقد بلغ العدد على تقدير الذين قدروا وكتبوا في وسائل الإعلام على أكثر من 3/4 مليون، يعني أكثر من 750,000. ولذلك قلت وأنا داخل يعني من بعيد، الناس كانت تجذبني، يعني هذا يجذبني من ثوبي وهذا يجذبني يعني من صدري، وهذا يقول يا شيخ أتينا من محافظات بعيد، وهذا يقول يا شيخ أتيت من مكان بعيد جدا، وهذا يقول يا شيخ والله لقد بيتنا في المنصورة حتى نحضر خطبة العيد. ثم يا شيخ الآن لا نجد مكانا، كيف لا نجد مكانا نصلي فيه؟ إنني لا أتحدث عن الفارش، لا، بل إن الزحام جعل الناس يقفون هكذا، لا يجد إنسان متسعا لأن يركع ولا متسعا لأن يسجد على الإطلاق، لابد وأن يكون واقفا. ولذلك حزنت حزنا شديدا من عدم التجهيز. لماذا؟ لأن الأمر أربكنا. ما قبل الثورة عود الناس، أي عود الناس، أي عود الأمن الناس، أو تعود الناس على التضييق، على تضييق الخناق، ولذلك ما كانت الأعداد عظيمة على الإطلاق. أما وبعد الثورة فإن أمن الدولة قد زال، وإن الرعب الأمني قد انهار، ولذلك أتى الناس من كل حدب ومن كل فج ومن كل صوب، ولذلك فوجئنا، ولذلك ما استطعنا أن نوفر المكان كما ينبغي. أتت النساء من كل اتجاه، أتى الرجال من كل اتجاه، أتى الشباب من كل اتجاه، أتت الفتيات من كل اتجاه، ولذلك زاد العدد بأضعاف ما تخيلنا. أقول لكم تخيلوا أن العدد يقترب من المليون، فوق 3/4 المليون، ونحن أعددنا مكانا 60,000. لذلك انظروا إلى الفارق العظيم، انظروا إلى الروح الإيمانية في المسلمين، انظروا إلى حب الدين في صدور الموحدين. الأمن قد كبت هذا لسنوات، النظام الفاسد قد دمر هذا في صدور الناس لسنوات، النظام المنهار المخلوع قد حطم ذلك في صدور الناس لسنوات، ويأبى رب البريات إلا أن ينصر دينه. ولذلك قلت حينما أمسكت بالميكروفون قبل أن أفعل شيء، قلت أيها الناس، يعني أنا أنصح الكثيرين وأنصح السواد الأعظم من الواقفين بالخارج أن يتجهوا إلى أماكن أخرى، إلى ساحات أخرى ليصلوا فيها، لأن المكان لا يتسع، وحتى يتمكنوا من تأدية صلاة العيد. لماذا؟ لأن العيد أو لأن صلاة العيد إنما هي سنة مؤكدة وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالخروج إليها من الرجال والنساء حتى الحيات، حتى الأطفال. لماذا الحيات؟ حتى يشهدن دعوة المسلمين وبركة هذا الموقف العظيم. المهم أنني ناشدت الناس أن يتجهوا إلى مسجد آخر، إلى مكان آخر، إلى ساحة أخرى، إلا أن الكثيرين من صرفوا وأصروا على أن يستمعوا الخطبة. المهم أني صليت، فصلى تقريبا يعني عدد، لكن السواد الأعظم ما استطاع على الإطلاق ولا تمكن. ثم لما قمت إلى خطبتي بإذن الله جل وعلا، ناشدت الناس طارة أخرى على أن يذهبوا إلى مكان آخر للتمكن من تأدية الصلاة، لكن الناس آثاروا أن يستمعوا الخطبة بإذن الله جل وعلا، ومرت الخطبة بسلام. وأقول كانت روحا إيمانية عالية تخشى الجميع، بمعنى أن الكل شعر بروح إيمانية عالية بإذن الله جل وعلا. وأعطيكم بعض المحاور التي جاءت في خطبتي بإذن الله جل وعلا. بعد الحمد والثناء والتكبير لله جل وعلا، بينت معنى العيد للناس، ثم بينت لهم أن العيد ليس لمن لبس الجديد. قلت أيها الناس، ليس العيد لمن لبس الجديد، لكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. مرة ثانية، ليس العيد لمن لبس الجديد، لكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. فاليوم عيد، وغدا عيد، وبعد غد عيد، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. أيضا أكدت على أن ليس السعيد هو من أدرك العيد، ليس السعيد هو من أدرك العيد بلباس جديد، لكن السعيد من صام لله جل وعلا، من قام لله جل وعلا، ومن تقبل الله صيامه وتقبل قيامه وغفر ذنوبه وإجرامه وزكى وصلى، أي أدى زكاة الفطر وصلى العيد لله جل وعلا. وعلى رأس الأمر الإخلاص، من باب قول ربنا جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولقول الفضيل بن عياض فيما صح موقفا عليه: إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا. ومعنى صوابا موافقا للكتاب والسنة، خالصا أي لوجه الله جل وعلا. أيضا ذكرت بعض الأمثلة لسلفنا الصالح بالنسبة للرؤية في العيد، يعني رؤياهم العيد من منظور إيماني يجمع بين الفرح المشروع وبين ما هم فيه من ذكر بإذن رب العالمين. فقلت على سبيل المثال: نظر بعض الصالحين إلى زينة الناس في يوم العيد فقال: هل ترون إلا خرقا تبلى وأجسادا يأكلها الدود غدا؟ يعني يقول لأصحابه لندمائه لطلابه: هل ترون إلا خرقا تبلى، هذه الملابس الجديدة التي نلبسها في العيد إنها تبلى، وهذا معلوم. ويعقب بعد ذلك فيقول: وأجسادا يأكلها الدود غدا، هذه الأجساد يأكلها الدود في الثرى والتراب. ولذلك صدق القائل لما قال: آه من سكرة بغير شراب، آه من ركبة بغير ركاب، آه من سفر بلا إياب، آه من مفارقة الأهل والأحباب، آه من النوم بين الثرى والتراب. ولذلك يأكلها الدود غدا، هذا من باب التذكر الذي لا ينفي الفرحة المشروعة عن صدور الموحدين على الإطلاق. ورأى آخر، أي بعض الصالحين، رأى آخر قوما من الشباب يضحكون فقال: ما هذا؟ إن كان هؤلاء تقبل صيامهم فما هذا فعل الشاكرين؟ إن كان هؤلاء تقبل صيامهم فما هذا فعل الشاكرين؟ وإن كانوا لم يتقبل صيامهم فما هذا فعل الخائفين؟ لذلك ندم الشباب على ذلك وما أفرطوا في ذلك، بل اعتدلوا بإذن الله جل وعلا. أيضا ذكرت رواية عجيبة أصلتها وذكرت أمرها في الخطبة وتسمعونها، لكن أريد أن أعطيكم إياها على سبيل السرعة جدا وأنهي بها بإذن الله جل وعلا. هذا رجل من السلف الصالح من صغار التابعين وهو من الصالحين، وحينما أقول من الصالحين أتحدث عن رجل صوام، أتحدث عن رجل قوام، أتحدث عن رجل يصوم النهار، يقوم الليل لله الواحد الغفار، يكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، أتحدث عن رباني لا يأكل لحوم الناس ولا يطعن في الناس ولا يتناول بلسانه ما كان من أمر الناس، لا، بل هو مشغول بذنبه عن الآخرين، هو مشغول بذكره عن الآخرين، ويعلم تماما أنه يسأل عن نفسه بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. المهم قلت هذا رجل من صغار التابعين، رجل من السلف الصالح، رجل من الصالحين، كان له ابن وكان له جيران، وكان الجار الأول فقيرا معدما وعنده أولاد كثر. المهم العادة عند الأطفال أنهم في يوم العيد يخرجون مبكرين ويضحكون ويفرحون ويمرحون. المهم يحكي لنا الرجل الصالح عن ولده الأصغر أنه خرج في صبيحة يوم العيد يريد أن يلعب مع ندمائه، مع أقرانه، مع أطرابه من جيرانه الفقراء. قال: ذهب ولدي الصغير إلى بيت الجار الفقير فطرق الباب عليه فلم يجب أحد، فأعاد الطرق ثانية لم يجب أحد، أعاد الطرق مرة ومرة لم يجب أحد. قال: فدعاه الفضول، هو طفل ولم يقف على الأحكام الشرعية، فدعاه الفضول إلى أن ينظر من ثقب الباب. لماذا؟ أخذه الجزع، أخذه القلق، خاف على الناس، لماذا لا يجيبون، لماذا لا يردون؟ ولذلك ما كان من هذا الغلام إلا أن أخذه الفضول فنظر من ثقب الباب، فماذا رأى؟ رأى الرجل واقفا يلبس ثوبا مرقعا وقد تجمدت الدموع في عينيه، وقد تجمدت الدموع في عينيه، ورفع يديه يسأل ربه جل وعلا، لأنه لا حيلة له، لا يملك شيئا يدخل به السعادة في قلوب أولاده في هذا اليوم العظيم، في يوم العيد، في يوم الجائزة. ولذلك نظر طارة أخرى فرأى الأم جالسة، رأى الزوجة جالسة، الأم للأطفال والزوجة للرجل، رآها جالسة وقد فردت رجليها، ورأى طفلا ينام على فخذها الأيمن، ورأى الثاني ينام على فخذها الأيسر، ورأى البقية تقف بين الوالد وبين الوالدة، ورآهم في حزن شديد، فعاد الطرق على الباب فما أجاب أحد، أعاد الطرق على الباب ما أجاب أحد. قال: فعاد لي وقال: أبتاه لقد رأيت كذا وكذا. قال: بني خذ المال، خذ الطعام واذهب إليهم وأدخل السرور عليهم. قال فأعطيته الطعام وأعطيته المال، فذهب إلى الجار وطرق الباب عليه فما أجاب أحد. قال معي النقود معي الطعام. قال فهرول الرجل إلى الباب وفتح لولدي الصغير، فلما نظر إلى الطعام ولما نظر إلى المال بكى وقال أعلم أنك على كل شيء قدير، لا تنس عبادك وما كان ربك نسيا. وأخذ يبكي ويقبل الغلام الصغير بين عينيه لفرحته بما أدخله عليه من السرور والطعام في يوم العيد. ولم لا ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول في صفات هذه الأمة المحمدية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم، بل إن ربنا جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولم لا؟ والحديث عند البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد. لم يقل كمثل الولد وأبيه، أو كمثل الولد وأخيه، أو كمثل الولد وأخته، أو كمثل الولد وأمه. لماذا؟ لأن الولد يختلف مع أمه، يختلف مع أبيه، يختلف مع أخيه، يختلف مع أخته، لكن لا يختلف مع نفسه أبدا. ولذلك قال كمثل الجسد الواحد، انظر إلى هذا التصوير البارع الإعجازي، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك على المسلمين في هذا اليوم العظيم أن يظهروا التعاطف، أن يظهروا المودة، أن يظهروا الرحمة، أن يظهر التواصل الاجتماعي. أخي في فلسطين كأخي في مصر، أخي في المملكة العربية السعودية كأخي في مصر، أخي في الكويت كأخي في مصر، أخي في الإمارات كأخي في مصر، أخي في قطر كأخي في مصر، أخي في ليبيا كأخي في مصر، أخي في الجزائر كأخي في مصر، أخي في كل مكان كأخي في مصر، أخي في سوريا لا أنسى مأساته أبدا، كأخي في مصر كمثل الجسد الواحد. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما ورد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا ننسى أهل سوريا على الإطلاق، لا ننسى أهلنا في سوريا على الإطلاق. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله أن يثبت أقدامهم وأن يطعم جائعهم وأن يسقي ظامئهم وأن يسجد رميتهم وأن ينصرهم على عدوهم الظالم هذا، وأن يمكن لثورتهم وأن يجعلهم بإذن الله جل وعلا منتصرين غانمين، إنه ذلك والقادر عليه. كأني بابن سوريا الذي فر أو ترك البلاد أو جاءت الطائرات المروحيات فقصفت داره وحطمت بنيانه، لكأني به صار الآن بلا دار، وصار الحي كالطلل البالي، وصار بيته كالطلل البالي. لكأني به من بعيد ينظر إلى دياره وديار الحي جميعا وديار الأهل جميعا، وقد صارت أطلاله هدمت بفعل الطائرات، بفعل الدبابات، بفعل القاصفات، بفعل الراجمات. لكأني به ينظر في يوم العيد الآن وينظر إلى دياره ويقول: يا دار ما فعلت بك الأيام، يا دار ما فعلت بك الأيام حتى طواك من الهموم ظلام، ما بال ربعك أقفرت عرصاته وعلاه من بعد السرور جهام، وعدت عليك العاديات فلا ترى حسا وغطاك هناك قتام، طال السكون عليه حتى خلته قبرا تخيم فوقه الآلام، يا ليت شعري أين ولى أهله بل أين ولت هذه الأيام، وبأي أرض قد أقاموا ويحهم، هيهات يهنأ للغريب مقام، هيهات يهنأ للغريب مقام. واليوم يأتي العيد لا مستبشرا كلا ولا حتى هناك طعام، فشرابه كأس تفيض بدمعه، فشرابه كأس تفيض بدمعه، فشرابه كأس تفيض بدمعه، وطعامه عند طوى أوهام. ولذلك أقول صبرا يا أهل سوريا، فإن النصر قريب بإذن الله جل وعلا. وكما أن العيد يأتي في كل عام بإذن الله، فاغتنموا الفرصة وكونوا ذاكرين وكونوا شاكرين، وأحيوا عيدكم في كل مكان حيثما كنتم، أحيوا العيد بإذن الله جل وعلا، وأسعدوا أنفسكم وأدخلوا السعادة في الصدور. فالسعادة لا تتمثل في جمع المال ولا في الوجهات ولا الرئاسات ولا القيادات على الإطلاق، لا لا أبدا، بل إن السعادة الحقيقية تتمثل في تقوى الله جل وعلا. ولست أرى السعيدة، الله أكبر، هو الذي جمع المال، بل إني أرى السعيدة هو الذي اتقى ربه جل وعلا. ولست أرى السعادة جمع مال، إن التقي هو السعيد. ولذلك أقول إن العيد له ذكريات، إن العيد له ذكريات، إذا تذكرناها قبل الثورة تذكرنا المرارة والحرمان، تذكرنا الظلم والجور، تذكرنا البطش والإجرام، تذكرنا التضييق والخناق، لكن الآن لا أستطيع الآن أن أذهب إلى سيناء وأن أجلس مع إخواني هناك، وأن أجلس إلى البحر الأحمر، وأن أجلس في الصعيد، وأن أجلس في كل مكان، والحمد لله على هذه النعم التي تتم بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ولذلك أقول ها أنا قد أعطيتكم ما كان من صدري بالنسبة لخطبة العيد، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا، أسأله جل وعلا أن يعيده عليكم بالعزة والنصرة والسعادة والتمكين، وأن يجعلكم جميعا من سعداء الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين في كل مكان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أيام المسلمين أعيادا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أيامهم أفراحا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أيامهم من الانتصارات، أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم ذاكرين شاكرين لله رب العالمين. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تروي السرائر ونعيم الله وافر، بهجة تروي السرائر ونعيم الله وافر، ونعيم الله وافر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، هو الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، وصدق القائل إذ يقول عجبت للأرض تعطي الخير أهليها، من ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الأرض يرسيها، عجبت للحية الرقطاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهنة ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نزار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما ارتفعت شمس هذا اليوم الأغار، الله أكبر على ما ارتفعت راية التوحيد في كافة الأقطار والأمصار، الله أكبر على ما ارتفعت راية التوحيد بين ظهراني العباد وفي كافة البلاد، الله أكبر على ما تطهرت بلاد الإسلام من الخونة والطغاة، الله أكبر على ما صام الصائمون في رمضان، الله أكبر على ما قام القائمون في رمضان، الله أكبر على ما اجتمع الناس في صلاة العيد يتجهون بنية واحدة إلى رب واحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن العيد من العود أعاده الله على المسلمين بالعزة والنصرة والتمكين، وليس العيد لمن لبس الجديد، بل إن العيد لمن خاف يوم الوعيد، فاليوم عيد وغدا عيد وبعد غد عيد، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. أيها الأحبة في الله، إن الله جل وعلا قد أبدل المسلمين بيومين في اللهو واللعب بيومين طاهرين فيهما الذكر والشكر. قال العلماء والمسلمون لهم أعياد ثلاثة، قال الشيخ الفوزان أما العيد الأول فهو الجمعة، فهو الجمعة حيث تأتي الجمعة بعد الصلاة واكتمال الصلوات لمدة أسبوع،
والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ويأتي عيد الفطر بعد صيام رمضان بعد الانتهاء من الصيام والقيام، والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. ويأتي عيد الأضحى أيضا في انتهاء الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. إن حبيبكم، إن نبيكم، إن المعصوم صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد الناس يحتفلون بيومين في اللهو واللعب، فقال: إن الله جل وعلا قد أبدلكما بعيدين بالفطر والأضحى. أيها الأحبة في الله، واعلموا أن الأعياد ليست للعب ولا للهو على الإطلاق. فهذا إمام من أئمة السلف يرى مجموعة في يوم عيد وهم يضحكون ويمرحون، فقال: الله أكبر، علام هذا؟ إن كان قد قبل صيامهم فما هكذا يكون الشكر لله، وإن لم يتقبل صيامهم فما هكذا يكون الاستغفار لله. وآخر من أئمة السلف يرى مجموعة يتزينون ويضحكون ويمرحون، فيقولون له: ما تقول في هؤلاء؟ فيقول: الله أكبر، أرى خلقا ستبلى وأرى أجسادا ستبلى. وعمر بن الخطاب فيما صح موقوفا عليه، يدخل عليه صحابي جليل في يوم العيد فيراه يبكي فيقول: يا أمير المؤمنين، أو تبكي في يوم عيد؟ يا أمير المؤمنين، في يوم عيد تبكي؟ قال: يا هذا، أو ما تدري إن العيد لمن خاف يوم الوعيد ولمن أمن عذاب الله. أيضا أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الأمة الإسلامية في صلاة عيدها كما ذكر العلماء إنما هي ماثلة للاعتصام بمعنى أطرى. اعلموا أن الاعتصام يتجلى لأبناء الأمة في صلاة العيد، بمعنى أننا نقف جميعا خلف إمام واحد، نتوجه إلى رب واحد، وذاكم هو الاعتصام. ولم لا؟ وربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولم لا؟ وربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولم لا؟ وإن الرب واحد، وإن القبلة واحدة، وإن الكتاب واحد، وإن النبي الخاتم واحد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله، هذا يوم المرحمة. نعم، لا بد وأن نقول للعالم بلسان الحال وبلسان المقال: إن المسلمين يد واحدة. ولم لا؟ وربنا يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولم لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث عند البخاري في صحيحه عند مسلم في صحيحه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إنه يوم المرحمة، يوم المرحمة للفقراء، يوم المرحمة للضعفاء، يوم المرحمة للمساكين، يوم المرحلة لليتامى، يوم المرحلة للأرامل، يوم المرحلة للصومال ومن كان على شاكلة الصومال. أيها الأحبة في الله، اسمعوا معي هذا الموقف وحفظوه لأبنائكم، حفظوه لأبنائكم. هذا إمام من أئمة السلف يحكي عن ولده الصغير فيقول: دأب ولدي، أي الصغير، في يوم العيد أن يطرق باب الجار حتى يعطيه ما من الله به علينا. وكان الجار فقيرا معدما، يقول: خرج ولدي في يوم عيد فطر وطرق الباب على الجار لم يجبه احد، عاد فطرق الباب لم يجبه احد، عاد فطرق الثالثة لم يجبه احد، عاد الى البيت ثم رجع مرة اخرى طرق الباب لم يجبه احد. دعاه فضوله ان ينظر من ثقب الباب، وهذا فيه مخالفة، فنظر من ثقب الباب فرأى الام جالسة، اي رأى المرأة جالسة وهي تلبس المرقع من الثياب، وعلى فخذها الايمن ينام طفل صغير يلبس المرقع من الثياب، وعلى فخذها الايسر استكان طفل اخر، وبين يديها ثلاثة يبقون من شدة الحاجة والجوع. اعاد النظر فرأى الرجل اي الزوجة وهو يرفع يديه باكيا: انه لا يملك شيئا، انه لا يملك شيئا سوى ان يتوجه الى رب الارض والسماء بالدعاء بالدعاء بالدعاء. والدعاء سلاح خطير، خطبه عظيم ونفعه عميم، لذلك هو تذكر قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. يدعو وهو يبكي، لماذا؟ لان وجهه قد اصفر امام زوجته امام اولاد لا يملك لهم شيئا، لا يملك درهما ولا دينار، لا يملك حتى ثوبا جديدا. حينئذ بكى الغلام وجرى الى ابيه وقال: ابتاه رأيت كذا ورأيت كذا. فقال ابوه: بني احمل من المال واحمل من الطعام واحمل من كل شيء. ثم قال: اعطيته الكثير وقلت اذهب يا ولدي، فطرق الباب فلم يجبه احد. قال: معي الطعام ومعي المال. حينئذ فتح الرجل له الباب، ما ان رأى المال وما ان رأى الطعام حتى فاضت عيناه وكاد ان يخشى عليه، ثم قبل يد الغلام الصغير ثم رفع يديه وقال: اعلم انك على كل شيء قدير. ثم حمل ودخل على اولاده يبشرهم: معي المال معي الطعام. فقاموا بفرحة ما بعدها فرحة. ايها الرجال ايها الموحدون، الا فادخلوا الفرح على قلوب المساكين، الا فادخلوا الفرح على قلوب الفقراء، الا فادخلوا الفرح على قلوب المساكين. واسمعوا، هذا هو ابو جعفر الحداد رحمه الله، كما جاء في بستان الفقراء في الجزء الاول. هذا الرجل كان يتصدق ويعمل في كل يوم بدينار، يتصدق حتى اذا جاء يوم العيد جمع الكثير ومضى يعطي هذا وذاك، يعطي هذا وذاك، ثم يقول: يا رب ان المال مال، وان الفضل فضل، وان الخير خير. وامام اخر كان يعطي في يوم العيد بلا حساب، قالوا له: يا رجل امسك رويدة امسك رويدة. قال: لا، عودني الله عادة وعودت عباده عادة، عودني ربي ان يعطيني بلا حساب، وعودت عباده ان اعطيهم بلا حساب، واخشى ان قطعت عادتي عن عباده ان يقطع عادته عني. ايها الاحبة، ان الغني هو الله وان الرزق بيد الله. استمع، عامر بن عبد قيس كما في صفة الصفوة بطريق التحقيق والتثبت، عامر بن عبد قيس كان صوامة، كان قوامة، كان مستغفرة، كان صالحة، كان عابدة، كان زاهدة، كان ناسكة، كان لا يخشى في الحق لومة لائم، ما اغتاب احدا ابدا ولا نم بين اثنين، بل كان لسانه طلقا بذكر الله جل وعلا، ان غفل لسانه لا يغفل قلبه في منامه، حتى صار مستجاب الدعوة. انظروا ماذا قال فيه ابن تيمية ايضا في الصفحة 7 فوق 100 في الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، في في باب كرامات الأولياء يقول ابن تيمية هو الذي يروي، يقول كان الرجل أي عامر بن عبد قيس يتقاضى راتبه 2000 درهم، وكان الفقراء والمساكين والمحتاجون، استمع معي، والأرامل واليتامى يعلمون متى يتقاضى الراتب ومن أين يمشي. فبعد أن يتقاضى الراتب يجلسون له في الطريق، فإذا مر عليهم يقولون يا عامر إن المال مال الله فأعطنا من مال الله، فكان يضع الراتب في كمه. استمع، الرواية عد إليها كما ذكرها ابن تيمية، انظر، كان يضع الراتب في كمه، فكان يخرج من كمه، كلما سأله سائل يخرج من كمه، حتى إذا وصل إلى بيته قال له أهله أين الراتب، فيفرغ من كمه فيحصون الدراهم فإذا هي كما هي لم تنقص درهما واحدا. أو ما قال حبيبكم، أو ما قال نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، أو ما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. أيها الأحبة في الله، فضلا عن أن اليوم هذا، حتى لا أطيل عليكم، أن اليوم هذا هو يوم العزة، هو يوم العزة، هو يوم العزة، واعلموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ليست العزة لليهود الملاعين ولا للصليبيين المفترين ولا لأعداء الدين، بل هي للموحدين. ولذلك أهل العلم يقولون على المسلمين في المواسم الربانية أن يظهروا العزة لله جل وعلا، ولا يمكن أن نظهر العزة حقيقة إلا بالاعتصام بحبل الله جميعا، أن نكون على قلب رجل واحد، أن نكون في خندق واحد، أن نكون في كيان واحد. انظروا، طمع فينا اليهود، طمعوا فينا، يذبحون الفلسطينيين آناء الليل وأطراف النهار، ذبحوا وقتلوا من المجندين المصريين 5 في الأيام الخوالي، لأن النظام البائد عودهم على الإجرام، وأن الجمع الإسلامية المصرية رخيص. لا أيها الأحبة، لو اتحدنا حقيقة، لو اعتصمنا حقيقة، لو كنا على قلب رجل واحد لاستطعنا أن نقهر اليهود قهرا، ولاستطعنا أن نسحق اليهود سحقا. ولمنا، وإن سلف الأمة انطلقوا قبل ذلك في الأقطار وفي الأمصار بعدد قليل، بعدة قليلة، بحد قليل، بحديد قليل، بعدد قليل، لكنهم كانوا يمتلكون عقيدة راسخة كرسوخ الجبال الراسيات لا تتزلزل، وإن تزلزلت الجبال الراسيات. خرجوا بصدق إلى اليهود، إلى المشركين، إلى الكفار، في كل مكان، فنصرهم الله جل وعلا على الجميع، سخر لهم الجبال، سخر لهم الأنهار، سخر لهم الأودية، سخر لهم بطون الأرض، حتى رأى العالم الآيات والأعاجيب. واستمع، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أزاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، كنا كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا ندعو دغارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. أيضا هذا يوم الدعاء، الدعاء لأهل سوريا أن ينصرهم الله جل وعلا على غاد النصيري الكافر، على غاد البعثي الكافر الذي ذبح الرجال والنساء والأطفال والرضع حتى المساجد، لم تسلم من هذا النصيري الكافر. أيها الأحبة، هذا يوم الدعاء، ادعوا لإخوانكم في سوريا، وادعوا على بشار أن يسحقه الله، ادعوا عليه أن يذبحه الله، ادعوا عليه أن يقتله الله، قولوا آمين. اللهم آمين. ادعوا لإخوانكم في ليبيا أن يرد الله البأس عنهم، وأن يحرر شوكتهم، وأن يقضي على عدوهم، وأن يمكن لهم. ادعوا لإخوانكم في اليمن أن يحرر الله شأفتهم، وأن يمكن لهم من عدوهم. ونسأله جل وعلا ألا يمكن للعلمانيين ولا للليبراليين ولا لأعداء الدين، وأن يمكن للموحدين في مصر وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي تونس وفي الجزائر وفي كل مكان. نسأله جل وعلا أن يرزق الأمة خلافة راشدة وشريعة مقامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هو يوم الدعاء لأبنائكم ولإخوانكم الذين قتلوا في سيناء، أن ندعو الله جل وعلا أن يحتسبهم من الشهداء، وأن ندعو على اليهود، نسأل الله أن يجمد الدم في عروقهم، نسأل الله أن يبتليهم بالسرطان، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم دمرهم بمفاعلهم، وسلط عليهم الغلاء، وسلط عليهم البلاء، وسلط عليهم الوباء، إنك على كل شيء قدير. وعلى أمريكا التي تساند اليهود، نسأل الله جل وعلا أن يشغلها بنفسها، وأن يسلط عليها الغلاء والبلاء والوباء، وأن يسقط أمرها، وأن يحفظ الموحدين فيها. وأبشركم إن أمريكا في طريقها إلى التفكك والانهيار، لقد سلط الله عليها الدمار المادي، وسلط عليها الدمار الأخلاقي، وهي في طريقها للانهيار. أسأل الله أن يسقط أمرها، وأن يدمر شأنها، وأن يجعل العزة للموحدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ما اجتمعتم جميعا في هذا اليوم الطيب المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يفتح قلوبكم، وأن يمدكم بمدد من عنده حتى تساعدوا الصومال. الصومال كلهم ركع سجود، كلهم من الموحدين، كلهم من الراكعين، كلهم من الساجدين. أثبتوا للعالم أجمع أننا جسد واحد، أننا جسد واحد. وفي النهاية أريد من الشعب المصري المسلم ألا يتهاون في معتقده أبدا، ألا يتهاون أبدا في إسلاميته، فإن الهوية واحدة وهي الإسلام. أيضا نريد عودة الشهامة والبطولة والرجولة، فإن البلطجة قد امتدت في الأقطار في الشوارع وفي الميادين وفي كل مكان. المصريون من قبل كانوا يقفون للمجرمين بالمرصاد، كان البلطجي إذا تعرض لامرأة في الطريق قام الكل عليه فأدبوه. الآن الكل يقول مالي أنا، مالي أنا أخشى. لا، علينا أن نعود لمعتقدنا، علينا أن نعيد الشهامة لنا حتى نقضي على هذه الظاهرة، حتى نطهر أرضنا من الإجرام، حتى نطهر أرضنا من الانتقام، حتى نتخر أرضنا من هذا العبث الذي لا يمثل إلا جراثيم أو حشرات. آن الأوان، آن الأوان لأن نستعيد العزة في كل مكان.
أيها العبد المثابر، قد غدوت اليوم ظافر، فاغتنم دوما وبادر، واستمع أزكى البشائر، واستمع أزكى البشائر.
انت عشت يا كشاكر في دروب الخير سائر، انت عشت يا